إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
أقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الضحى وهي السورة الثالثة 90 من سور المصحف الشريف. قال الإمام هي سورة مكية وأيها 11. قال ابن كثير روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المخرج قال قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وسبل بن عباس، فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإن قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، فأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه كلها تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. وأما في الحديث، الكلام في الحديث نفسه، فقد ضاعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه، يعني أن هذه السنة التي قرر بها أبو الحسن ابن أو البزي وكان إماما في القراءات، يعني هو في القراءات إمام لكنه في الحديث ضاعفه الإمام أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه. وكذلك قال أبو جعفر العقيلي هو منكر الحديث، لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو سامة في طرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسن وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، يعني السورة السابقة هذه السورة، يعني فإذا قرأ قوله تعالى ولا سوف أرضى قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الضحى والليل إلى سبع، فبعضهم قال يكبر من آخر والليل إلى يغشى، وقال آخرون يكبر من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويختصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى، يعني ما هي مناسبة هذا التكبير؟ طبعا إذا صح الحديث ذلك في أول سورة الضحى، أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى إلى آخر السورة، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، الله تعالى أعلم. فذكر هذا من باب الإحاطة أيضا بالمرور بهذا حتى نعرف أن من يأتي بهذا التكبير فإنه تعالى في شيء في السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قوله تعالى والضحى تقدم في تفسير سورة الشمس وضحاها تفسير الضحى بالضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، فالضحى الضوء وارتفاع النهار ارتفاعا عاليا. والليل إذا سجى أي اشتد ظلامه وأخذه من التسبية وهي التغطية لستره بظلمته، كما في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، لأن هذا الشيء يذكر لربه. ويقال كذا بمعنى أغلق، وقيل ذهب، وقيل أخذ، وقيل سكن، وقيل سكن، وقيل استقر ظلام، استقر ظلام. قال الطبري قوله تعالى والليل إذا كذا يعني والليل إذا سكن بأهله، كذا يعني سكن، سكن بأهله وثبت بظلامه، كما يقال بحر شاد إذا كان ساكنا، بحر شاد يعني إذا كان ساكنا. أرجح الأقوال يعني فجأة يعني سكن واستقر ظلامه وثبت بظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب الفصل. ما ودعك ربك يعني ما تركك وما قطعك قطعا مودعا. قال الكلاب في العناية فأعبر يعني قال بمعنى انه عبر عن التوديع بالترك هنا. وفيه من النطق والتعظيم ما لا يخفى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا التعبير ما ودعك ربك وما قال فيه من النطق للنبي عليه السلام والتعظيم له ما لا يخفى. فإذا الوداع انما يكون بين الاحداث ومن تعز مفارقته، كما قال المتنبي حساسة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراعيين أشيعوا، حساسة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدري أي الراعيين أشيعوا. يعني إن هذا المحبوب لما يعني حصل الفراق وودعنا ففارقت معه روحي، يعني نفسي أيضا فارقتني وليس هو أحسن فقط، فحتى إنني احترت أي واحد هنا أودع، ودع هذا المحبوب الذي هو المنفرد أم ودع روحي أو نفسي التي فارقتني أيضا بفطرتي. هذا معنى قول المتنبي حساسة نفسي ودعت يوم ودعوني فلم أدري أي الراحلين أي الراحلين أودعوا أودعوا. فإذا هذا كريم على أن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته. فقال في شرح الكتاب الوداع له معنيان في اللغة، الترك وتشييع المكان. الوداع إما يطلق على الترك وإما يطلق على تشييع المكان. فإن فسر بالثاني هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، ما ودعك ربك هنا قال. إن فكرنا ما ودعك يعني بمعنى تشريع ومنتشر يعني هارك فيه إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه أصلا، فإن الله معه أينما كان، فإن معية الله له من المآية الخاصة يعني هي في كل حال وفي كل زمان. وإنما الترك لو تطور في جانبه راغر مع دلالته بهذا المعنى عن الرجوع، فالتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عوده. وإليه أشار الأرجعي بقوله إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عاد. جماعة يستعينون بتعبير المدرسة أحيانا بتكون الكلمة مختصة بإيه؟ بنقلوا بها. يعني مثلا إذا رأى واحد أنه يرجع شخص مثلا مسافرا فتفسر بإيه؟ نقرأ الكلمة من الشمال اليمين. الوداع الوداع ورئيس عادوا عادوا. هذه احد منافع التعبير يعني ولطائفه معروفه عند من يستغل الوداع. هذا السبب يقول اذا رايت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد وانتظر العوده عن قريب فان قلب الوداع عاد. فهذا يعني فيما يتعلق بالتوديع. والتوديع التوديع كما يقول ابو حيان مبالغه في الوجه، لأن من ودعك مفارقة فقد بالغ في صرفها، كما قلنا إن التوديع يكون في صرف وإما يكون تشجيع المكافئ. وقوله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، هذا مؤكد لما ودعه ما قلع يعني ما صرح ما أعرض عنه، فهذا يؤكد نفس المعنى في قوله تعالى ما ودعه. وقال بعضهم هذا لم أرى من ذكره مع راية ركشه، فكلهم فسروه بالمعنى الأول أن الودع بمعنى إيه ترك. ولما رأوا صيغة الفعل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضي الانقطاع التام، قالوا إن المبالغة في النفي لا في المنفي، فتركه لحكم عليه لا لضرره بغيره أو لنفي الخير والمخير. فقلت ما وضعك ربك في التفسير، ما وضعك ربك يعني ما تركك. هل يذكر أحد حديثا في رسالة في الزمان في مثل وضع بمعنى ترك؟ يقول عنه كتاب لأنه مش أقعد إليه يعني. أيوة حديث إيه؟ إن شر الناس من وضعه الناس عن اتقاء إيه؟ من خفض اتقاء شره. إن شر الناس من وضع الناس، الناس إيه؟ ولكن يتكئوا شره يعني يتعينوا عنهم ما يحاولوش يستكوا. إن شر الناس من وضع الناس اتقاء خفض اتقاء ثانيه أو زمانته أو خفضه أو كذا. واضح؟ طيب ما وضع كلنا انها قرئت بالتفكير ووردت الشعري ايضا كقول الشاعر فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا، فكان ما قدموا لانفسهم اعظم نفعا من الذي وضعوا يعني من الذي تركوا. فقال ابو الاسود ليس شعري عن خليل من الذي لما له في الحب حتى وضع يعني حتى ترك، او تكون في الحكمه ليس شعر عن خليل الذي نما له في الحج حتى ودع يعني حتى ترك. وقال الشاعر ايضا وسلم وزعنا آل عمرو وعامري صلائد اطراف مثقفه السمري، وسلم وزعنا يعني هناك وزعنا وزعنا بالتفصيل، وسلم وزعنا يعني تركنا آل عمرو وعامري صلائد اطراف مثقفه السمري يعني بعد ما قتلوهم قال عمرو الرحمن هؤلاء ودعوهم يعني تركوهم طرائف اطراف المثقفه السمري وهي السيوف، طرائف يعني ايه جمل فريسه طرائف السيوف. بعضهم يقول اتبع ذلك قراءه قراءه ما ودعك باعتبار ان استعمال ودع في اللغه العربيه نادر، واضح ان ذلك استعمال نادر، لكن طبعا يكفي ان القران الكريم يعني ورد به ما وضعت صحة مدام صحة ذلك راقية تكون يعني يعني لا عبرة لها بالحالة بالكلام النحاة، وإذا جاء نهر الله بطر نهر معصر وإن كان استعمالها نادرا. ما ودعك ربك وما قلا يعني وما أبغضك، والقالي المبغض يعني ما هدرك عن بغض. كان أحد الأدباء يعني يكتب مقالات في بعض المجلات سيارة، فلما عمل له السفر كتب يودع القراء بقوله قل وما عن سلا أودعكم والله يعلم أنني أودعكم والله يعلم أنني الثاني وما عن سلا أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والركون إليكم وما عن سلا كان الرحيل وإنما نواعٍ تبدد فالسلام عليكم. تقول وما عن سلا كان الرحيل يعني ليس هذا إيه أجرا ولا إعراضا ولا بغضا، لأن سلا بكل فرق يأتي من ضم إليه عن بغض عن بغض. وما عن سلا كان الرحيل وإنما نواعٍ تبدد فالسلام عليكم. قوله تعالى وما خلا يعني وما أبغضك، فالخالي هو المبغض يعني ما هجرك عن بغض. وقال الشهاب وحدث مفعول خلا اختصارا للعلم به. هنا عدة يعني آراء. قال سبحانه وتعالى ما ودعك، المفعول هنا هو حرف الايه الكاف، ربك وما خلا في التفسير يقول وما خلاك، لكنه لم يذكر المفعول هنا في كلمة خلا وإنما اقتصر على الكاف وحذف الكاف المفعول. فبعضهم قال إنها مختصرها من علم بها، لأن معروف ما وزعك ربك وما خلعك وما خلعك، فحذف من عند به وليجري على نهج التواصل التي بعده. التواصل في السورة ما وجعك ربك ما خلى ولا توقف لك من الأولى ولا توقف لك ربك فترضى مراعاة للتواصل. أو لأن يقابله بما يدل على الفرد يعني حتى مجرد المرور على الضمير مع الفعل لم يرضى الله المدينة عليه الصلاة والسلام فما بلغ بالفعل المدينة حتى من ناحية كسر الكلمة لم يقل وما قالك مع أنه ينفيها لكن أراد أن يجعل حمد نبيه عليه السلام بأن يخرج الضمير قلاك في الفعل فهو ينفي الصلة من أساسه ومع ذلك أيضا إيه لم يواجهه بأن ينطق بالفعل حرف الكاف مما يعني يدل كما قلنا يعني مثل الكاف يدل على الضغط فيكون هنا حذفها لتجري على نهج التواصل التي بعده مثل قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هي تتكفل إيه والذاكرات الله كثيرة لكن قوله تكفل العلم بها وأيضا مراعاة لذلك للتواصل يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى وما خلا حدث كاف الخطاب لثبوتها فيما معها يعني تتدون بها في ودعها فدلت عليها هكذا قال المفسرون وقال بعضهم تركت برأس الآية يعني مراعاة للتواصل والذي يظهر من نصيف الخطاب ورصيف الإيمان ومداخل النطق أن الموادعة يشعر بالوفاء والود الكلمة التوجيع مأخوذة من توجيع المكاتب زي ما تقولها من يخرج يودع المكاتب من أحبابه الذين يريدون أن يبقوا معه إلى آخر لحظة ممكنة حتى إذا الخطاب مثلا تحرك يتحركون معه الخطاب وهو عارف أنه ما يجده وأنه لابد مخالفه فيعني دائما التوجيع بيكون فيه ملاطفة وود ومحبة واضح فالموادعة تشعر بالوفاء وتشعر أيضا بالود فمن ثم أدرجت فيها كاف الخطاب ما ودعك ربك يعني لم تتأتى موادعتك وأنت الحبيب والمصطفى المقرب صلى الله عليه وسلم أما حلى فقال فقال فيها معنى البغض الترك نتيجة البغض الفلس نتيجة البغض فقال فيها معنى البغض فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد خلصه صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى هذا إمعان لأنه ما خلاه كما تقول لعزيز عليه لقد أكرمتك ولا أهنت ولقد قربتك ولا أبعدت معنى المثال في هذا إمعان في نفس الإهانة لقد أكرمتك ولا أهنت ولقد قربتك وما أبعدت كراهية أن تنطلق بإهانته بإهانته وكراهيته أو تصرح بها في حقه والإلاء يمد ويكثر وهو يعني البغض يقول السهاو أيام قبل الغمر لا نقلاها ولو تشاء قطرت عينها وقال تخير عزة أتيجي بما أو أحسني لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي على ويثبت دوام موالاته سبحانه وتعالى لحبيبه وقربه صلى الله عليه وسلم وعنايته به وحفظه له ما ودعك ربك وما قلى ما تركه ابدا الله سبحانه وتعالى ابتداء بحفظ عدله ابي طالب له وحتى قال عمه في ذلك ابو طالب وهذا اثر من اثر ان الله عز وجل معه يقول ابو طالب والله لن يصل اليك دين ما يهم حتى وسل في التراب ذاتها طبعا هذا ناتج عن محبه طبيعيه محبه طبيعيه انه ابن اخيه لكن ليست محبه شرعيه والله لن يصل اليك دين ما يهم حتى وسل في التراب ذاتها وذكر ابن هشام في رعايه عمه له صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جل الليل وارادوا ان يناموا تركه صلى الله عليه وسلم مع اولاده ينامون حتى اذا اخذ كل المضجعه عمل عموه الى واحد من ابنائه فاقامه واتى بمحمد صلى الله عليه وسلم ينام موضعه وذهب لولده ينام مكان محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان هناك من يريد به السوء فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء من يريده بالسوء وقع السوء بابنه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عند الخروج إلى الهجرة في طريقهما إلى الغار. فكان أبو بكر في طريق الهجرة كان رضي الله عنه تارة يمشي أمامه صلى الله عليه وسلم وتارة يمشي وراءه. فسأله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أذكر الرفض فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك. الرفض يعني العدو إذا أتى من أمامك. أذكر الرفض فأكون أمامك حتى إذا كان سوء يصيبني قبلك ثم يتذكر منك مئة من الخلف اللي هو الطرف فأكون وراءك حتى يصيبه أي شيء قبل أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما وسعك ربك وما قلى. يقول القاسمي انا روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القران اقطع عنه جبريل اياما فهجر بذلك. فقال المشركون: وزعه ربه وخلاه. وزعه ربه وخلاه. فانزل الله هذه الايه: ما وزعك ربك وما خلا. وفي روايته ان قائل ذلك امراه ابي لهب وفي اخرى انها خديجه رضي الله تعالى عنها ولا تنافي احتمال صدوره من الجميع. الا ان قول المشركين وقول خديجه ان صح توجع وحزن. يعني خديجه لو قالت له ذلك يكون على سبيل الايه؟ التوجع والحزن والاسف لاجل ذلك. وفي روايه اسماعيل مولى ال زبير قال: فسر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم واحزنه فقال: لقد خفيت ان يكون صاحبي قلالي يعني جبريل. فجاء جبريل بهذه السوره والضحى والليل اذا سجى. اي نعم. ما ودعك ربك وما خلا ولم اخره خير لك من الاولى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولن آخره خير لك من الأولى. خير تأتي مصدرا وتأتي إيه؟ أفعل التفضيل محذوفة الهمزة. واضح؟ خير تأتي يعني حسبنا مصدر كقولك كقول الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا. ترك خيرا يعني مالا كثيرا. اسمع المصدر وتأتي أفعل التفضيل محذوفة الهمزة يعني معنى أخير. وهي هنا أفعل تفضيل ولن آخرة خير لك. ما الدليل على أنها هنا أفعل تفضيل؟ من وهي خير لك من الأولى. واضح؟ فالسجود من هو الذي يعين ويؤكد أن هي المقصود هنا أنها أفعل تفضيل محذوفة الهمزة مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا. ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده من الأولى. فلنرح بعض الناس من الآن وهي الآخرة خير لك من الأولى. واضح؟ فجاء النص يدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده بدليل قول الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار. فهذا أيضا بجد للأبرار من المؤمنين كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: إن الأبرار يكرمون من كأس كان مزاجها كافورا. أما بيان الخيرية هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبين الشيخ أولا الخيرية في الدنيا ثم الأفضل منها وهو ما يكون في الأخرة. أما في الدنيا يعني الآية تثبت أن هناك خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خير والآخرة خير لك من الأولى. ومعروف في سيرة أخر التفضيل أنها تأتي المفضلة بين طرفين يشتركان في أصل الوصف لكن أحدهما يزيد على الآخر. يعني حينما تقول علي أقوى من حسن يعني كلاهما مختلف في صفة القوة لكن الأول يعني أخذوا عليه في هذه الأصل. فكذلك خير لك أن يكون يتضمن في داخلها إيه؟ أن الدنيا خير له أيضا لكن الآخرة أفضل وأخير له من الأولى. فأما الخيرية التي آتاه الله إياها في الدنيا فأثار عليها السؤال الكريم في هذه السورة وفي التي بعدها. هنا في هذه السورة قال: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا خير في الدنيا، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني منذ ولادته ونشأته صلى الله سلمه. ولقد تعاهده الله سبحانه وتعالى من صغره فصانه عن دمج الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، وكان رغم نسمه سيد شباب قريش صلى الله عليه وسلم. حتى روي ان عمه قال عند حصته الخبيثه، قال: فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا الا رجح عليه صلى الله عليه وسلم. فوجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. فهي نعم يعدلها الله سبحانه وتعالى عليه، وهي من اعظم خيرات الدنيا من صغره الى شبابه وكبره، ثم اقتفائه بالرساله، ثم حفظه من الناس، الله يعصمك من الناس، ثم نصره على الاعداء واظهار دينه واعلاء كلمته. ايضا من الناحيه المعنويه قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك عذرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أما خيرية الآخرة على الأولى فهي على حد قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. في الآخرة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وليس بعد الرضا مطلب. وفي الجملة: فإن الأولى دار عمل وتكليف وجهاد، والآخرة دار جزاء وثواب وإكرام، فهي لا شك أفضل من الأولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن جرير: أي ولك دار الآخرة، وللآخرة يعني ولك دار الآخرة، وما أعد الله لك فيها خير لك من الدنيا وما فيها. يقول: فلا تحزن على ما فاتك منها، فإن الذي لك عند الله خير لك منها. فقال القاضي قول آخر: وللآثار يعني لنهاية أمرك خير من بدايته، ولنهاية أمرك بعقلة خير من بدايته، فإنه صلى الله عليه وسلم لا زال يتصاعد للرفعة والكمال. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى. وهذه عزة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا. بعض الناس يعني خط في التفسير خط يعني هذا العطاء، فقال بعضهم مثلا ليتفع بأمته حتى يرضى. وعن ابن عباس قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على أمته من بعده شهرا صفرة، زي تقول احنا الصفر الشيخ وصفر الشيخ صفر كده بلدا بلدا. عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتح على امته من بعده صفرا صفرا فسر بذلك. فانزل الله عز وجل: وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن كثير: اسناده صحيح، ومثله ما يقال عن التوفيق. ولذلك يعني التقنية عمم هنا تقول: وهذه سعيدة كريمة كاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظهور الأمر وإعلاء الدين للفتوح الواقعة في عصره صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام، وفتو دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها الا الله تعالى. وبالجمله هذه الايه جامعه لوجوه الكرامه وانواع السعاده وكفاف الانعام في الدارين، حيث ادمله ووكله الى رضاه، وهذا غايه الاحسان والافراط، يعني سيرضى يعطيك ويوالي عليك النعم في الدنيا والاخره حتى ترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذه الايه كنا قد أخذنا عليها مرارا أثناء بحث زي ما بنتكلم فيها بحث إيه؟ قالوا لي آية القرآن طالما ناقشنا هذا الموضوع والمسألة فيها خلاف طبعا أنتم تعرفون نعم كلامنا فيه كثيرا لكن هذه الآية مما قيل إنها أرجى آيات في القرآن الكريم وسوف يرضيك ربك فترضى خلاص ويعني روى بعض الناس بذلك بعض الحديث يعني لا تصح الحديث وأنت بتعرف أبياتا أيضا بنفس هذا المعنى فروي أنه عليه الصلاة والسلام قال عند نزول هذه الآية الكريمة ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار طبعا إذا صح الحديث يخص بالأمة أمة إيه؟ الإنابة أمة الإله إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار واضح وعثر بعض الشعراء على هذا المعنى وعلى هذا الحديث يعني على فكرة هذا حديث ضعيف ذهب بعضهم إلى أنها أرض آيات في القرآن الكريم فعبر عن هذا المعنى بعض الشعراء فقال قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فقر قلوبنا ذاك العطاء فحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يشاء يعني نفس المعنى الذي اشترط من الحديث المذكور هنا قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فقر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يشاء وقال اخر زي كان الشاعر انا ما اذكر الا يعني بيت مصطفى لو احد يذكره يذكرني بالصف النهر وترضى حبيبي ان تكون مناعما ونحن في جمر البغى نتقلب لقد ارضاك الرحمن في سوره الصحف والكافي ما اذكره لكن نفس النهر يحوم حول ان معنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ان الرسول عليه الصلاه والسلام فسر بالايه اذا لا ارقى واحد من امتي في النار ما قولكم هناك نصوص كثيره جدا في القران وفي السنه فيها ان اهل الشرائع واهل المعاصي من مات دون توبه يعذب في النار ففعلا في ناس من الموحدين سوف يدخلون النار ومنهم من يخرج بالشفاعه ومنهم من يمكث الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى والحديث معروف ان اخر سته اخر رجل يخرج من النار اذا هناك من يعذب في النار واضح ويبقى الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى لكنه لا يخلد فيها وهذا الحديث إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار يعني إذا صح يعني إيه يخلد في النار في المعنى لا أرضى واحد من أمتي يخلد في النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضيه ما يرضي ربك عز وجل يرضيه ما يرضي ربك وهذا حديث لم يثبت إذا لا أرضى واحد من أمتي في النار هذا لا يثبت واضح ثم إذا تعلق بهذا المعنى يصبح على الناس بس يعني التواكل لذلك قال في المواهب النجومية وأما ما يغتر به بعض الجهال من أنه لا يرضى وأحد من أمته في النار أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته في النار فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى يدخل النار من يستحقها من الكفار والعطاء وقد ولع الحشويه لتكويه امثال هذه الاثار المفترى تغييرا للدخان وتزييما لموارد الضلال ولا حول ولا قوه الا بالله اذا الله تعالى حكم العدل كما ان ادخال الجنه يعني يكفي اتفاق الرحمه والاحسان والتفضل والاكرام كذلك ايضا كونه شريف العقاب وكونه يعذب الكفار بعد انذارهم او يعذب العصاه بعد اقامه تسدد عليهم وهذا ايضا مظهر ايه؟ لعدله وحكمته وهذه من صفات كماله واضح فموضوع الذي يتعلق بموضوع نوع في نوع من الرحمه وان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى وكل واحد من امته في النار اذا معناه ايه يعني الاخذ بهذا الكلام ان ما في مسلم هيدخل النار ما في مسلم عام سوف يدخل النار وهذا يتعارض مع النصوص التي ذكر اذا ينبغي الحذر من هذا وعدم الاضطرار باقوال هؤلاء الشعراء او بهذه الروايات لانها يطرح بها كثيرا جدا من فرصه للسفر جدا في الكلام ده مضيئه طبعا مضيئه احنا قلنا ان يعني اذا صح لارض واحد ومسجد ومسجد لا هناك من الثلث. إذا الأمر واحد من أمتي في النار من أمة الله. وإذن لك حديث أخرى فيها معنى قريب من هذا لكن ليس بنفس الإطلاق. مثلا حديث لا أزالوا أسخى يوم القيامة فمتفع حتى ينادي يا ربي أقد ربيه يا محمد فأقول يا ربي ربي يا ربي ربي. هذا في حق من أذن له بالشفاعة فيهم بخلاف من إيه شيخ مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذا التشهد فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكي. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام اذهب الى محمد فقل له ان الله يقول لك انا سنرضيك في امتك ولا نتوب. انا سنرضيك في امتك ولا نتوب. فهذا يعني اول شيء الشفاعه والغير ذلك. أما أن لا يدخل أحد من مجل النار على الإطلاق على الإطلاق وأن هذا هو الذي يرضيه فلا نقول يرضيه ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربنا ألم يجدك يتيما فآوى. هذا تعبيد لما أفاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت. من أول نسأله يتيما والله سبحانه وتعالى يرعاه ويحفظه ويتبعه. فهذا تعبيد لما أفاض عليه عز وجل من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام ليستكثر بالحاضر الموجود على المترقب المرور. ألم يجدك يتيما فآوى لكما إيه في الماضي حتى يتكتب بالحاضر فيما بإحسان الله فيما مضى على إحسانه المترقب بقوله وسوف يعطيك ربك فقرر. وأنت قد لمست ذلك فيما مضى فقد عم سوف يحصل هذا فيما يستقبل ويكون أمرك إلى الزيادة. إذن هذا تعبيد لما أفاض عليه من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون المعنى إلى الرب ليستكثر بالحاضر الموجود على المترقب الموعود. يستشهد الحاضر الموجود على المترقب الموعود. فيقول ان ربا كفاك الذي كان بالامس فياتيك غدا فاطمئن قلبه وينفرح صدره والهمزه بامكان النبي وتقرير المنسي على ابلغ وجهه كانه قيل قد وجدك يتيما فاوى وقد وجدك ضالا فاوى. والوجود هنا بمعنى العلم. روي ان اباه مات وهو جليل قد ابت عليه سته اشهر فماتت امه وهو ابن ثمان سنين فكفله عمه ابو طالب وعطفه الله عليه فاحسن تربيته وذلك ايواه عليه الصلاه والسلام. فلم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى فوجدك ضالا فهدى أي غافلا عما أوحاه إليك من الهدى والفرقان فهداك إليه وجعلك إماما له كما في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ورحمة. وقال اذهاب الضلال مستعار من ضل في طريقه إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافعة من طريق الاتكاء ووجد ضالا فهلا يعني لم يكن النبي عليه السلام يسلك طريقا يوصله للعلوم الكسبية التي يناله الإنسان بالكسب وإنما كان الذي سلى الله عليه به هو علم الاسم أن هو الذي هو رمزي وليس كسبيا اللي هو لا يستفد. هذه مله من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وقال له يتضامن بهذا يعني بهذا الوحي الذي هو الوحي شرعهم وعجبك ضامن بهذا وعجبك قومك ضامنين فهداهم بك وعجبك ضامن يعني وعجب قومك ضامنين فهداهم بك بتحديد مراد يعني كما تقول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية وحيد ووجدك ضالا فهذا يعني يكون العلامة التقدير رحمه الله تعالى في درس الإيمان بالاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى ووجدك ضالا فهذا هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يهدده بل لم يزل فاسدا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على بقائه صلى الله عليه وسلم على الفطرة فالجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليه فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم الضلال هنا معناه الذهاب عن العلم ومنه بهذا المعنى في سورة القرآن الكريم إن الضلال يطلق على الذهاب عن العلم انحراف عن العلم في النسيان أو نحو ذلك أيوة أيوة الأخرى أيوة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أن تضل الذهاب عن العلم فالضلال هنا هو الذهاب عن العلم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى خلينا أيضا قوله تعالى قوله لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى يعني لا يذهب عن العلم وكذلك أيضا الآية التي تكون في سورة الكلام كما قال الأخ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدير تالله إنك لفي ضلالك القدير ويقول الشاعر وتظن كلمة أنني أدري بها بدلا تراها في الضلال سليم تراها في الضلال سليم يدل لهذا التفسير وهو ان الظلام هنا وجدك ضالا فهذا يعني ايه وجدك غافلا عن هذا العلم كما قال تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين قبل القران لمن غفل عما في القران من العلم لان هذا لا يدرك لا بالفطره ولا بالاكتساب والتعلم لا انما هو هبه من الله عز وجل فيدل على هذا التفسير وهو ان الظلام هنا هو الذهاب عن العلم بقوله وجدك ضالا فهذا قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لأن المراد بالإيمان ترافع به الإسلام وقال عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال وعلمك ما لم تكن تعلم والصلاة هو الذهاب عن العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وقال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك بعضهم فسر الضلال هنا تفسيرا حسيا وقال هو ذهابه وهو صغير في شعاب مكة ضل طريق وقيل ذهابه في سفر إلى الشام والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم ورسالة العلم إلى الله أصلا هذا آخر كلام علامة الشافعي رحمه الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا أي كثيرا فأغنى يعني فأغناك بمال خديجة رضي الله عنها الذي وهبتك الذي وهبته إياه أو فأغنى بما حصل لك من ربح التجارة وعندك عائلا فأغنى وأغنى خلال تفسيرها رضاك بما أعطاك من الرزق رضاك بما أعطاك من الرزق لأن الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غير النفس ونحن معنى فأغنى رباك بما أعطاك من الرزق يقول الشاعر غنيت بلا مال عن الناس كلهم كلهم إلا الغنى العالي عن السيف لا به. فهو بأعلى درجات الغنى غنى المال عائلة فأغنى وعائلة كما قلنا فقيرة. يقول الشاعر وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل يعني متى يستقيم. وما يدري الغني متى يعيل يعيل يعني يستقيم. وقال ابن قتيبة العائل الفقير اي فقير يسمى عائلة سواء كان له يعني عيال او لم يكن له عيال لكن يقال عائل يعيل اذا استقم. لكن أعانى يعني أعانى كثرة عياله يريد أدنى أن لا تعولوا أعانى يعني كثرة عياله ووجبت عائلا فأغناه.